ربي يسر وأعني بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا. فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان. ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، وحلقة جديدة عليكم السلام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 59، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع أدلة الأحكام المتفق عليها، وبينا فيما مضى أن أدلة الأحكام المتفق عليها أربعة: الأول القرآن الكريم، الثاني السنة النبوية المطهرة، الثالث الإجماع، الرابع القياس. وبدأنا التفصيل بعد الإجمال، ففصلنا في بيان الدليل الأول القرآن الكريم، ثم فصلنا في الدليل الثاني السنة النبوية المطهرة. في هذا اللقاء ننتقل إلى الدليل الثالث، وهو الإجماع. وهو الإجماع، يقول المصنف حفظه الله: تعريف الإجماع. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. عليكم السلام، جزاكم الله خير، الله يرضى عنك، بارك الله فيك. بس جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. تعريف الإجماع: الإجماع لغة يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، سورة يونس. ومعنى أجمعوا أمركم أي اعزموا أمركم، ويطلق أيضا على الاتفاق. عندما نقول أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا على كذا. نقول مثلا: أجمع أهل المسجد على أن صلاة العشاء بعد الأذان بنصف ساعة مثلا، فهذا اتفاق من القائمين على المسجد. فأجمعوا يعني اتفق، يعني اتفق. وعند الأصوليين اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. نقول التعريف مرة ثانية: يعرف علماء الأصول الإجماع بقولهم اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. طبعا من خلال هذا التعريف نجد أن هذا التعريف به خمسة قيود لضبط مسألة الإجماع، خمسة قيود. القيد الأول أن يصدر الاتفاق من كل العلماء المجتهدين، من كل العلماء المجتهدين، فلا يصح اتفاق العوام، ولا من لم يصل لدرجة الاجتهاد، فلا بد أن يجمع على الأمر مجتهد العصر، يعني العالم اللي وصل لدرجة الاجتهاد من الراسخين في العلم. لذلك قال اتفاق مجتهد عصر من العصور. يبقى أول قيد إن الإجماع منظمين بالراسخين من العلماء، مش بالوعاظ ولا بالدعاء من المقلدين، إنما بالعلماء الراسخين اللي وصلوا لدرجة الاجتهاد. وإحنا فيما بعد لما نتكلم عن الاجتهاد وكذا هنقول لك ضوابط الاجتهاد وإيه الشروط التي ينبغي أن تتوافر في العالم لكي يصبح من أهل الاجتهاد. يبقى أول قيد الاتفاق من كل علماء العصر من أهل الاجتهاد. إذا نخرج من التعريف اتفاق غير المجتهدين، يعني إذا اتفق وعاظ أو مقلدون فهذا لا يعد إجماعا، غير معتبر هذا. وكذلك عوام الناس، هذا أيضا يخرج من التعريف لأنه لم تكتمل الشروط وهي شرط الاجتهاد. يبقى ده أول قيد. يبقى القيد الأول إن الاتفاق ده يكون لمين؟ للمجتهدين من العلماء، للمجتهدين من العلماء. القيد الثاني من خلال التعريف، المراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون من مات، لأن اللي مات خلاص هيجتمع ازاي؟ نقول اتفاق ده مات، بل بد أن يكون من المعاصرين، لأن قال كده اتفاق مجتهدي عصر من العصور، يبقى لا يلتفت لمن مات، إنما احنا عايزين اجتماع الأحياء من الراسخين في العصر ده، في العصر اللي احنا بنعيشه. فالمراد بالمجتهدين هنا من كان موجودا منهم دون من مات أو لم يولد، عايزين العصر سوف يولد مجتهدون كثر على مر الأزمان. هنتكلم عن إجماع الآن، يبقى في عصر من العصور. عليكم السلام. وهذا هو المقصود بقيد عصر من العصور. القيد الثالث قال من أمة محمد، يبقى لازم يكون من المسلمين، ما يكونش من الكفار. ما تقولش مثلا أجمعت أوروبا على كذا، ما تجمع أوروبا براحتها، هذا ليس إجماعا عندنا. الإجماع عندنا كان من المسلمين، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا قيد مهم. يبقى لابد أن يكون الإجماع صادر عن المسلمين، عن المسلمين. إذن لا عبرة بإجماع الأمم غير المسلمة. ما تقولش مثلا النصارى أجمعوا على كذا، يجمعون براحتهم، أو اليهود أجمعوا على كذا، هذا لا يعتبر عندنا في ديننا. إن نخش كمان في قضية أخرى عن حكم العمل بشرع من قبلنا، ودي مسائل إن شاء الله سوف نعرض لها كثيرا في اللقاءات التي تأتي بإذن الله تعالى. القيد الرابع، الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا يتصور الإجماع في عهد النبي، النص موجود، النبي موجود. واضح؟ عليكم السلام. إذن لابد أن يكون الإجماع بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الإجماع لا يقع في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى، لكن يقع الاجتهاد في حياة النبي، يقع إيه؟ الاجتهاد، إنما الإجماع لا. من ذلك كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وجد الصحابة في السير في الطريق حان وقت العصر فاختلفوا، فريق يرى أن النبي ما قصد تأخير الوقت إنما قصد أن نسرع فصلوا في الوقت، فريق قال لا لن نصلي إلا في بني قريظة، فالنبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فصلوا بعد غروب الشمس، وأقر النبي هؤلاء وهؤلاء. ليه؟ لأن هؤلاء صحابة عندهم رتبة الاجتهاد. الاجتهاد ليس لأي أحد، لأن العملية بقت إحنا في زماننا يعني كده إيه، كل واحد بيقول لك أنا اجتهدت، وأقول لك أصل المجتهد له أجرين إن أصبنا. إيه المجتهد؟ طيب مين دول المجتهدون؟ اللي بتتكلم عن المجتهدون، هل توفرت فيهم شروط الاجتهاد أم لا؟ دلوقتي أي حد بيقول لك أنا بجتهد رأي، صح؟ اجتهد براحتك، هذا غير معتبر عندنا. إنما المعتبر في قضية الاجتهاد من وصل لدرجة الاجتهاد من العلماء، اللي عنده القدرة العلمية التي تمكنه من اجتهاد وفق نص، حمال أكثر من معنى، فده العالم اللي له الاجتهاد مش لأي أحد. دلوقتي العامة بيجتهدون ولا إيه؟ وتجد البعض للأسف يتشدق بقول النبي الذي لا يفهمه هو، يقول لك مش النبي قال: واستفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، صدق رسول الله. نعم قال، طب كيف مع القول كده قال واستفتي؟ لماذا لم تقف مع قوله واستفتي؟ هي الفتوى تكون لمين؟ للعامي أم للعالم؟ لما بتيجي تستفتي، تستفتي مين؟ عالم ولا جاهل؟ عالم، يعني بيقول للي قلبه قلب عالم: واستفتي قلبك. فده قلبه قلب ايش؟ عالم متقن، فده اللي يستفتي قلبه. يعني ايه؟ لما يختلف العلماء في مسألة وانت من اهل العلم المتقنين، فتبدأ ترجح بين اقوالهم، مش بالهوى دي بقى، ده انت بتجيب ادلة الفريق هذا وادلة الفريق هذا، وتبدأ ترجح بين الأدلة وتعمل بأقوى الدليلين. دي معنى واستفتي قلبك. النبي قال هذا لصحابي، يعني مجتهد اتعلم على إيد النبي وصاحب لغة، اللغة عندهم سليقة، كانوا أساطين اللغة النابغون فيه. مش دلوقتي تجد واحد بيتكلم ساعة ما قالش جملة عربية واحدة صحيحة، مصيبة كبيرة جدا. لا يحسن قراءة الآية من القرآن ويتهته ويقبض، ده يجتهد ازاي؟ ده لازم يروح للدكتور أبو عبد الله الكيميائي يقعد تحت رجليه يتعلم الأول يقرأ القرآن. جزاكم الله خير، انتوا كلكم بيجوا مع بعض يا أولاد، هتموتونا كده، مش عارفين نشرب ولا ايه؟ الأحمر والأخضر. عليكم السلام، جزاكم الله خير. فإذا قضية الاجتهاد ليست لأي أحد. مش تقول لي ما هو النبي قال واستفتي قلبك، وأنا بصراحة دي عجباني. آسف يا أبو عبد الله، ولا يهمك يا أبو عبد الله، ولا يهمك، المهم أنا ما وقعتش بس عنك. فضينا بعض. فدلوقتي كل يقول لك أنا رأيي كذا، ومن أنت حتى يكون لك رأي في الشرع؟ مين حضرتك؟ ما مؤهلاتك العلمية عشان يكون لك رأي في الشرع؟ ماذا تعلم أنت من العلوم عشان تتكلم في القرآن والسنة؟ واحد لا يحسن لغة العرب، ده بيفرق بين الفعل والمفعول، ولا الفعل ودرجات الفعل، ولا يعرف اسم الفعل واسم الفعل، ولا يعرف باب الكنايات، ولا باب التشبيه وأركانه، ولا يعرف التقديم ولا التأخير. بيتكلم ليه ده في القرآن ويقول لك أنا شايف كده؟ شايف إيه؟ أنت أعمى، هتشوف أنت إيه؟ ومعنى أعمى يعني أعمى في العلم، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأنت ما عندكش علم غير مؤهل أنك تتكلم في الدين. تحقق الصمت، من صمت نجا. تكلمش، اتكلم في الواضحات. إنما المسائل اللي تحتاج إلى تنقيح وترجيح دي محتاجة العالم. نوازل الأمة تحتاج للعالم وهكذا. لذلك قال واستفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، يبقى ده عالم وده عالم اختلف، واحد بيفتي بحرام واحد بيفتي بحلال. وحضرتك يا أبو كريم قلبك قلب عالم، تسمع أدلة اللي قال حرام وتجيب أدلة اللي قال حلال وتبدأ تعمل بقى علوم الآلة. أولا نشوف الأدلة دي بعلم مصطلح الحديث وعلم الرجال، دي قوية ولا ضعيفة ودي قوية ولا ضعيفة، فتبدأ ترجح من خلال قوة النص. ما يمكن اللي حرم ده بيستدل الأدلة لا تثبت، ضعيفة لا تكون بها حجة، والحجة مع غيره استدل بأدلة صحيحة، فتبدأ أنت ترجح بين الأدلة لأنك عندك الملكة العلمية اللي من خلالها تعرف موارد النص وهكذا. وكمان تبدأ تحكم على المتون، هل فيها علة هل فيها شذوذ، طب وجه استدلال العالم ده استدل من أي وجه، وتجمع استدلالات العلماء وهكذا. ده اللي بيستفتي قلبه، مش واحد ما بيعرف يتوضى ويقول لك أنا بصراحة كده استفتي قلبك، عايز الفسق والفجور، الراقصة بتقول الرقص حلال، تقول لك ده أنا فاتحة بيوت ودي أرزاق، وبتقول لك لبس بدلة الرأس مش حرام، ليه يا حاجة؟ هو أنا عملته في السر؟ ده أنا بعمله قدام الناس يبقى مش حرام، تخيل. وبتدلل كمان، إيه والله العظيم، تقول لك الحرام ده اللي تعمله أنت مستخبي، إنما إنك تقلع قدام الناس، واحدة تقلع عديانة قدام الناس، خلاص أنا قدام الناس وأنا عملت حاجة غلط، وتقول لك ده ابني، والله بالنفس كده ابنه، كل ما يكون عندي حفلة يقول لي هز دي كويس يا ماما ابنها، إيه والله العظيم، والله العظيم هكذا. يبقى تقول له سبت قلبك ده، ده قلب أحمد ده. وشيخ تاني بها يقول لك الراقصة لو راحت الشغل وفي الطريق ماتت فهي شهيدة، تخيل، أهو ده شيخ ده. عندنا كده مثل مصر يقول لك شخشخ ركبه، رز الحليب، الله يكرمه سنت. ده ينفع يقول استفتي قلبك ده؟ ما ينفعش. فإذا قول واستفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك لمين؟ للعالم اللي عنده الملكة العلمية اللي تمكنه من الترجيح بين الأدلة واستنباط الحكم. فإذا لما النبي قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دول أهل الاجتهاد، دول تلامذة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما يجتهدوا هم أهل الاجتهاد، لذلك أقرهم النبي. يبقى إذا ده لو اجتهد الجاهل تقول لي لو أخطأ له أجر، لا ده آثم، آثم حتى وإن أصاب. يا إيه والله العظيم، الجاهلون إن تكلم في العلم بلا علم فأصاب فهو آثم، يعني وفق قوله الحق، هو ما عندوش علم بيتكلم خلاص، فيقول لك جت معاه كده يأثم. ليه؟ لأنه تكلم في العلم بغير علم، فيأثم لكلامه في العلم بغير إيش؟ علم. يبقى إذن الأجر والأجران لمين يا ولدي؟ للمجتهد، مش لأي أحد. ما تقوليش ما أنا اجتهدت وأخطأت فلي أجر، مين قال لك كده؟ مش أنت حبيبي، ده الكلام ده للمجتهدين. حتى النبي قال إذا اجتهد الحاكم، مين الحاكم؟ يعني القاضي، يعني عالم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى ما دون الحاكم في العلم إن اجتهد آثم حتى وإن أصاب، لأن احنا عندنا مفاهيم ضايعة كتير في الأمة، نسأل الله السلامة، بسبب الجهل، وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوس جهال، سماهم إيه؟ رؤوس، لان لهم مناصب. يقول لك المفتي فلان وصاحب مش عارف اكاديميه ايه وصاحب مش عارف ايه، هم جهله وهم جهله، والوزير الفلاني وزير مؤسسه دينيه بعلم 3 متر ويدعو للتصوف الباطل والفجور والبدع، ولازم عشان تذكر لازم تاخد الاذن من الشيخ بالذكر ويحدد لك عدد معين في الاذكار والذكر الجماعي والموالد، ويتبركوا بالعصيان يقبلوا عصاية الشيخ. فهمتوا حاجة؟ النبي سماهم رؤوس. شوف دلائل النبوة، لم يبقى إلا رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الاجتهاد وارد في زمن النبوة كما اجتهد الصحابة. حديث معاذ يقول لكم يحفظه، عندما أرسله النبي إلى بلاد اليمن ليقضي بينهم قال يا معاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر، يعني سوف أجمع الأشباه والنظائر من الكتاب والسنة واستنبط من خلال النصوص العامة الحكم في النازلة الجديد. وده معنى ولا آل، أي لا أقصر. فالنبي ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. والحديث تلقته الأمة بالقبول، فده الاجتهاد. فإذا الاجتهاد وارد في زمن النبوة، إنما الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده قيد مهم في تعريف الإجماع، أن يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا لا يقع في حياته. القيد الخامس أن تكون المسألة المجمع عليها في أمر الدين. إنه قال كده في التعريف، اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. يبقى الأمور الدنيوية ما لناش علاقة به، ما تدخل في الإجماعات، والأمور العقلية لا علاقة لنا بها، وأي أمور مادية لا علاقة لنا بها، إنما نتحدث عن الإجماع فين؟ في الدين، يعني في الحلال وفي الحرام، في الأحكام الشرعية، في يجوز أو لا يجوز، دي أحكام. يبقى دي خمسة قيود في تعريف الإجماع. طب ما أقسام الإجماع؟ قال المصنف ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. أولا فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجماع قولي وإلى إجماع سكوتي. إجماع قولي وإجماع سكوتي يعني إيه؟ الإجماع القولي هو الإجماع الصريح، الإجماع الصريح أن يتفق قول الجميع من المجتهدين في عصر من العصور على الحكم، بأن يقولوا كلهم هذا حلال، أو أن يقولوا كلهم هذا حرام، فدي اسمها الإجماع القولي. تجد مثلا في زمن يقول لك قال العثيمين حلال، قال الألباني حلال، قال ابن باز حلال، قال الفوزان حلال، قال الحويني حلال، ويجيب لك علماء الأمة أجمعوا على حل هذا الأمر، أو أجمعوا على الحرمة، وهكذا. فده اسم القول الصريح أو الإجماع الصريح، وتسمع منه قول منهم جميعا القول ده لما تستفتيه، ما حكم كذا؟ حرام. ما حكم كذا؟ حرام. جميعهم أجمعوا على حرمة الفعل الفلاني، فده بنسميه الإجماع الإيه؟ القولي الصريح. وطبعا ده حجة بلا نزاع، حجة بلا نزاع. أما الإجماع السكوتي والمسمى الإقراري، هو أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره. سكتي يقول لك مثلا قال عبد الله بن عمر كذا ولم يخالفه أحد من الصحابة، ده بعد النبي يعني، يجي قول كده عبد الله بن عمر في مسألة، يقول القائل ولم يخالفه أحد من الصحابة، يعني لم ينكر عليه منكر منهم، فيقول لك سكوتهم هذا يسمى الإجماع السكوتي. يعني هذه المسألة من مسائل الإجماع الإيه؟ السكوتي، سكت عنه. يقول لك وأخذ عبد الله بن عمر ما زاد عن القبضة في النصف مثلا ولم يخالفه أحد مثلا، خلاص كده، فيسمى إيه سكوتهم إيش؟ إجماعا سكوتيا، لأن لو نازعهم نازع يبقى خلاص سقط الإجماع، هم سقط الإجماع. يبقى إذن السكوتي أن يفعل البعض من العلماء فعلا أو يقول قولا ولا يختلف معه أحد، ما يردش عليه أحد ولا ينزعه أحد، فيسمى بالإجماع الإقراري، اسمه إقرار، سكت يعني أقر، زي ما أنت بتقول كده السكوت علامة الرضا، لكن ده مختلف فيه كمان، لسه هنتكلم عن وجه الاختلاف، لأن هل يعد حجة؟ ده مسألة تانية بقى، نعرفه بس، خلاص كده، ما مش كل سكوت معناه الرضا. ما أنا ممكن أكون ساكت لكن رافض، ولا إيه؟ مش كل سكوت رضا دلوقتي، ممكن يكون فاتن أو سلمى أو سلوى، مش لازم يكون رضا. ومثله الإجماع الاستقرائي، وهو أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة، وده دليل مهم يا إخوة، بعيدا عن الإجماع عايزين نتكلم عن قضية الاستقراء والتتبع، لأن احنا في زمن تتعرض فيه الأمة لرياح الشبهات، ليل ونهار أهل البدع يثيرون الشبهات. كنت اليوم بدرس في أكاديمية ابن الجزري لعلوم القرآن في درس العقيدة، فجاء بنرد على الإشكال ده، كنا بندرس لهم الأصول الثلاثة، فجئت على المسائل الثلاثة وهي أقسام التوحيد وقلت إن أهل البدع ينكرون على أهل السنة في تقسيمهم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام، ويقولون من أين جئتم بهذا التقسيم وهذا بدعة، ويشغبون. نقول هناك دليل يسمى دليل التتبع والاستقراء، دليل إيش؟ التتبع والاستقراء. يعني إيه؟ يعني العلماء يتتبعون النصوص في القرآن والسنة، تمام؟ ومن خلال هذا التتبع يستقرئون من هذه النصوص ما يسمى بالتقسيم، تسهيلا وتيسيرا على طالب العلم. أضرب مثالا في قضياتنا وهي أقسام التوحيد، سورة الفاتحة، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، آيات ثلاثة، تمام؟ نيجي للحمد، إيه مفهوم الحمد؟ الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال والجلال، والله تعالى يحمد على إحسانه ومحاسنه. الإحسان ده يعني العطاء، خلق مش ده عطاء، رزق مش ده عطاء، فده بنسميه الإحسان، أحسن إليك عندما خلقك، أحسن إليك عندما رزقك، أحسن إليك عندما هداك، أحسن إليك عندما وفقك للخير، فده كله اسمه إحسان، فيحمد من أجل إيش؟ الإحسان، العطاء. كما يحمد من أجل المحاسن له الأسماء الحسنى والصفات المثلى يتصف بصفات الكمال والجلال والجمال، فهو محمود لصفاته، يحمد للصفات ويحمد للعطاء. ما هي دي الربوبية؟ الرب يعني ايه؟ يعني المربي، يعني يربي خلقه بعطايا شيئا فشيئا ليصلوا إلى الكمال البشري. فالرب ده أي الخالق المالك المدبر، يبقى الحمد ده ربوبية. الحمد إيش؟ ربوبية، خالق مالك مدبر يرزقني ويرزق جميع خلقه جل وعلا، يتعهدني بالكفاية والرعاية والعناية، هذه كلها ربوبية. مش خلق يرزق ولا إيه؟ خلق يبقى يرزق، فدي ربوبية. فقالوا كده يا جماعة من خلال الحمد ومفهوم الحمد، يبقى الحمد ده ربوبية. الحمد ربوبية لله، هذه الألوهية. الله يعني المألوه، يعني المعبود بحق. مدام رب يبقى من لوازم الرب أن يعبد وحده، لأن الربوبية تستلزم الألوهية. خلق ملك دبر يبقى يعبد وحده جل وعلا. فالله توحيد ألوهية، معبود بحق. الرحمن الرحيم أدي أسماء وصفات، مالك يوم الدين أدي أسماء وصفات. فمن خلال الآيات يبقى التوحيد كم قسم؟ ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش محتاجين لده، لأنهم أهل لغة، هم البلغاء الفصحاء، فمش محتاجين للتقسيمات دي. ليه باختصار كده من الآخر يا ودي أحمد عشان ما تنامشي؟ الصحابة يختلفون عمن جاء من بعدهم في أمر دقيق أوي، أنهم يقولون ويفعلون لأن النبي قال وفعل، خلصت. ما بيسألش بقى فعل النبي ده بقى واجب ولا سنة، ما بيسألش. النبي فعل خلاص، النبي قال خلاص. إنما لما جاءت الأزمان اللي بعد الصحابة كثر الجدال بقى في مراتب العمل، فاضطر العلماء للتقسيمات دي. شوف شيخ الإسلام قال الكلام ده، قال رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل. وقد ابتلينا بزمان، ده زمان شيخ الإسلام، كثر فيه الجدال والقيل والقال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو واجب وما هو مندوب وما هو مباح وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو حرام. يعني الكلام ده ما كانش على عهد الصحابة ناين بلغة الألمان بقى، عندهمش الكلام ده خالص. عندهم النبي قال خلاص نقول، النبي فعل خلاص نفعل، وحتى في الأفعال الجبلية يتأثون بنبيه، اللي فعلها جبلة مش تشريعا يتأثون به. الله ايه الجمال ده؟ ايوه يا ابني، من هم صحابة يعني ايه؟ من هم سبقوا ليه؟ انما انت تعالى بقى يا فلان يسلم من الصلاة، السلام عليكم، السلام يا فلان، قول الأذكار، سنة سنة، وراح واخد المداف ويمشي، يا فلان في ركعتين بعدين سنة سنة، صح؟ بدأنا نترك عشان سنة، إنما هم يفعلون لأنها إيه؟ سنة. فالصحابة مش محتاجين تقسيمات، مش محتاج تقول له الفعل ده رب ولا واجب ولا سنة، مش محتاج ده خالص. النبي فعل فعل، النبي قال قالوا، خلصت. وده اللي لخصه لنا سيدنا عمر في قوله لما خطب الحجر: أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلتك، قبل عمر الحجر الأسود وقال هكذا فعل النبي. ما قالش بقى هو التقبيل ده مندوب ولا واجب، وأبدا، النبي فعل، خلصت القضية بقى، نفعل نفعل.
يبقى إذن العلماء اضطروا للتقسيم ليه؟ تيسيرا للعلم. يعني ان الاخر يا واد يا دكتور محمد في مسائل بتدخل فيما يسمى في المصالح المرسلة. يعني ايه مصلحة مرسلة؟ يعني امر ليس فيه نص ونفعله للحفاظ على الكليات الخمس التي جاء الإسلام من أجل حفظها: الدين والعقل والمال والنسل والنفس، ولا علاقة لهذا الأمر بجانب العبادة. زي إيه؟ جمع القرآن في مصحف واحد في زمن الصديق، هل ده عبادة؟ لا. وسيلة لحفظ الشريعة بس، ملاش علاقة بالعبادة خالص. طب ما هو النبي ما جمعش القرآن، وانتوا بتقولوا كده اللي ما عملوش النبي لو احنا عملنا تبقى بدعة. ما قلناش الكلام ده خالص والله، انا مش عارف يجيبوا الكلام ده عننا منين، احنا ما قلناش الكلام ده خالص ابدا. قلنا افعال النبي في منها افعال تشريعية وفي منها افعال جبلية طبيعية. التشريع ما ينفعش مخالفته فيه، لو خالفناه بقت بدعة. الجبلة خالف براحته، انما ما اكلش الضب، صح كده؟ وانا باكل وانا هاكل الضب، ايه المشكله؟ في حرق شرعي؟ ابدا. لما النبي امتنع عن اكل الضب سيدنا خالد ساله حرام؟ هو قال لا، ولكنه ليس بارض قومي فاجد نفسي تعافى. راح مسك خالد الضب زب، اكل خالد الضب. احنا ما قلناش اي امر لم يفعله النبي لو انت فعلت بقى بدعه، ما قلناش الكلام ده خالص. فرقنا في الفعل بين التشريع وبين الجبلات، وفرقنا في الترك بين اللي له مقتبل الفعل ولم يفعل يبقى الفعل بدع، وفرقنا في الترك بين اللي تركوا لمانع فإذا زال المانع فالفعل سنة. لكن هم ما عندهمش قدرة على العلم عشان يفهموا الكلام ده، ودي المشكلة ودي الآفة. كما قال عنهم شيخ الإسلام: هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأي. ما قال عالم من علماء السنة أن أي أمر لم يفعله النبي إن فعلته أنت بدعة، ما قلنا هذا مطلق، بالعكس نفعل أمورا كثيرة ما فعلها النبي، لأن ترك النبي لها ما كان في ترك تشريع، كان ترك لوجود مانع فإذا زال المانع بقى الفعل سنة. زي جمع القرآن، ينفع النبي يؤمر بجمع القرآن في مصحف واحد؟ ما ينفعش، في مانع. ايه المانع؟ ان القرآن ينزل على قلب النبي منجما مفرقا الى ان ينتقل الى الرفيق الاعلى، يجمعه ازاي؟ ينفع؟ طب جمعه النهارده ونزلت ايات بكره وبعده، ما الايات بتنزل، القرآن بينزل، يبقى ينفع نجمعه؟ ما ينفعش نجمعه في كتاب. لكن هو اصلا كل ايه بتنزل يا واد يا احمد في كتبه للوحي، بيامرهم بالكتاب، فهو مكتوب، مكتوب على العظام وعلى الجلود وعلى اللحاف وفي الصدور. اللي عمله الصديق ايه؟ كثرت الفتوحات، بدا كثير من القراء يموتون، خاف على ضياع القران، يا جماعه اجمعوا لنا القران في كتاب واحد وخلوه عند امنا حفصه. هذا اللي عمله الصديق. الفعل ده بقى هل خالف النبي؟ بالعكس، ده هو امر النبي، كان يأمر بكتابة الوحي. طيب هنجمعه بس في كتاب عشان نحفظه، تطبيقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيقيد للقرآن والسنة من يحفظ لقيام الساعة من العلماء. فما تقوليش النبي ما جمعش، فلو جمعت يبقى بدعة، يبقى أنت جاهل جهول. ويجي يقول لك كده لما تقول له الاحتفال بالمولد بدعة، يقول لك الله، هو عشان النبي ما عملش يبقى احنا لو عملنا بدعة عملنا ما جمعش القرآن، يبقى جمع القرآن بدعة ضلالة. هو عارف انه مدلس وكذاب، فهو هدفه عوام الناس، دي المشكلة. كذلك نسخ المصحف مصلحة مرسلة. ليه اختلفت القراءات؟ خشي عثمان على ضياع القرآن بين الأعاجم؟ لا، انسخوا القرآن على الرسم العثماني ووحدوا المصحف حفظا ليه للشريعة، ملوش علاقة بالعبادة، ملوش علاقة بإيش؟ بالعبادة. طب يحفظ القرآن من الضياع فقط، وقس على ذلك الميكروفونات دي
أهو
ده، ما هو مصلحة مرسلة، وظيفته إيه ده؟ عشان تسمعوني. هل بنتعبد الله بالميكروفون ده؟ والله ملوش علاقة بالعبادة خالص، وممكن أرميه كمان وأشوف له أتكلم كده معاه عادي. فده اسمه مصلحة مرسلة فقط. ليه؟ ربما يكون المسجد كبير فيه طوابق عليا، فالناس عشان تتمكن من متابعة الإمام لازم تسمع صوت الإمام، فعملنا الميكروفون ده مصلحة مرسلة. ومن المصالح المرسلة تقسيم العلوم يا إخوة، تقسيم إيش؟ العلوم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه عند الصحابة كان معنى إيه؟ الفهم، مطلق الفهم، لكن ما كانش عندهم تقسيم للعلم، ده علم حديث وده علم تفسير وده علم أصول، ما عندهمش الكلام ده أصلا، كان العلم كله وحدة واحدة يا جماعة. لما كثر القيل والقال والناس بقى بس تعالى يا جماعة هنقسم لك، يقوم الإمام الشافعي يأسس علم الأصول. جابوا منين علم الأصول ده؟ من القرآن ومن السنة، جمع القواعد الكلية حطها في كتاب عشان يجي الفقيه بعد كده يجي يستنبط حكما شرعيا لمساله فرعيه يرجع للقواعد دي. حط لنا الامام الشافعي كده قاعده اسمها الامور بمقاصدها. قال النبي انما الاعمال بالنيات. شكرا، ادي قاعده اهي بقى. يجي بقى تخش باكثر من 70 باب في الفقه. عنده اصل بيحكم عليه العالم الفقيه، عنده القاعده الاصوليه دي، قاعدة تانية لا ضرر ولا ضرار، قاعدة تانية العادة محكمة، قاعدة تالتة اليقين لا يزول بالشك، ويجيب الدليل ويحط لنا القواعد. يجي الفقيه ياخد القواعد يا ابو كريم ويستنبط الاحكام للامور التعبدية. ده ما كانش في جيل الصحابة الكلام ده خالص. مين مؤسس علم الاصول؟ الشافعي. الشافعي جه بعد الصحابه، يعني الصحابه ما كانش عندهم حاجه اسمها علم اصول الفقه، لان اصلا القواعد دي هي علمه، هم المتقنون له، مش محتاجين يقول لك علم اصول. فهمت حاجه يا ابو كريم؟ وعملوا لنا علم الفقه، وعملوا لنا علم الحديث والسنه، وعملوا لنا علم التفسير، ما كانش ده موجود عند الصحابه. يبقى التقسيمات دي بتخش ضمن المصالح الايش؟ المرسله اللي بيها حفظ الشريعه. دليلها الاستقراء والتتبع، نتتبع النصوص الشرعيه ونستخرج منها ايش؟ التقسيمات دي، زي تقسيم التوحيد كده. اقرا سوره الناس، قل اعوذ برب الناس، ادي ربوبيه. مالك ولا اله الاول؟ مالك الناس، ادي الاسماء والصفات. إله الناس، أدي ألوهية بنص القرآن. هم فقط قسموا تيسيرا بس عشان يفرقوا بين الرب وبين الإله وبين الأسماء والصفات بس. كذلك لما علماء السنة عرفوا الإيمان قالوا قول وعمل ونية. جبتوا منين الكلام ده يا جماعة؟ دليل التتبع والاستقراء. منين يا جماعة؟ طب الدليل أهو حديث البخاري ومسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الإيمان، أو بيعرف الإيمان أهو، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أهو يا جماعة التقسيم أهو، قول أعلاها قول لا إله إلا الله، عمل إماطة الأذى عن الطريق أدناه. إماطة الأذى ده عمل ولا مش عمل؟ عمل. قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء ده عمل إيه؟ قال نية، دي أعمال القلوب. فرح قال لك الإيمان قول وعمل ونية. وقسموا لنا القول إلى قسمين والعمل إلى ثلاثة من خلال النصوص، فقالوا عندنا قول القلب وقول اللسان، وعندنا عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فين يا جماعة قول القلب إقراره واعترافه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ده اسمه قول القلب. فين قول اللسان النطق به؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نيجي للعمل، فين عمل القلب؟ الإخلاص، التوكل، المحبة، الخشية، الخوف، الرجاء، الاستغاثة، الاستعانة. عدد بقى أعمال القلوب. طب فين أعمال اللسان؟ الذكر، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، الاستغفار، التسبيح، التكبير، التهليل، التحميد، الحوقلة، الاستغفار، بذل النصيحة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، القول الطيب. دي كلها أعمال اللسان. طب فين أعمال الجوارح؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والصلة والبر. عدد بقى أعمال الجوارح. جابوا الكلام ده كله منين؟ من استقراء النصوص، من التتبع. يبقى أنا عندي دليل اسمه التتبع والاستقراء. فالمصالح المرسلة لا علاقة لها بالعبادة، إنما هي وسائل لحفظ الشريعة، لحفظ الكليات الخمس، الضرورات الخمس، حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو الناس. وصلت كده؟ ملاش علاقة بالعبادة خالص، إنما البدعة دي في أصل العبادة. وده الفارق الذي لا يقتنون له. عشان كده العلماء يعرفين البدعة بإيه؟ أمر أو طريقة تضاهي الطريقة الشرعية ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، يقصد مبتدعها المبالغة في العبادة. يبقى البدعة علاقتها بإيه؟ بالعبادة. وما دامت عبادة يبقى توقيفية، موقوفة على النص، قال الله قال الرسول، ما ينفعش كده من عندك بقى. لكن مصالح مرسلة نجيب بنجتهد في المصالح نحفظ الشريعة، إنما في العبادة ما فيش. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت كده؟ لأن دي مش من أمر النبي. عشان كده شو ضابط الحديث؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا يعني في العبادة في الدين، إنما عاوزك بقى تحدث في غير الدين براحتك يا سيدي، اخترع عسل، اعمل لنا طيارة وسيارة ودراجة فرات، يعني اعمل اشتغل ابتكر لابتوب، اعمل اللي انت عاوزه، اخترع، ده كله مطلوب، ده كله. إنما في الدين لا، لأن الدين عبادة توقيفية موقوفة على النص، قال الله قال الرسول. فهمت حاجة؟ لما جيش تقول لي بقى أنا هحتفل بمولد النبي، نقول لك دي عبادة، والعبادة مقفول بابها على الكتاب والسنة. هنا بقى نرجع لفعل النبي، إن دي عبادة، هل فعلها النبي أم تركها؟ نسأل كده. لو قال لك فعلها ائتنا بالدليل عشان نفعل. صام، طب صومه صح ولا ايه؟ مش النبي صام الاثنين؟ ما تصوموا الاثنين. طيب يا جماعه، ما احنا بنصوم الاثنين من كل اسبوع، صوموا الاثنين والخميس من كل اسبوع اذا كان ده احتفال، صوموا كل اثنين وخميس. حتى ما ينفعش صيام واحد يوم في السنه، ما ينفع. حتى لو حبيتوا تطبقوها كصيام يوم واحد في السنه مش هتظبط معكم، لان الايام ايه؟ مختلفه. عمره يكون اثنين على طول، مره ثلاث، مره اربع، مره خمس، مش هتيجي معاكم خالص. ها هنعمل ايه طيب؟ هو صام الاثنين، ولما سئل عن سبب صيام الاثنين قال يوم ولدت فيه. كمل بقى الحديث، وارسل الي فيه. كمل بقى فيه يرفع العمل، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى صام لعلل ثلاثه، يوم المولد وده اعظم نعمه على البشريه عليه الصلاه وازكى التسليم، يوم البعثه ودي اعظم من المولد الرسالة، وبعد كده ترفع فيه الأعمال. فعشان كده نحن أحب الناس للنبي، فبنتأسى بيه، بنصوم الاثنين والخميس طول السنة إلا من عذر المرض أو كذا خلاص. وصلت كده؟ فأنتوا عايزين تحتفلوا زي اللي بتقول النبي احتفل بالصيام، طب صوموا. هما بيحتفلوا بصوم ولا بالأكل والشرب والرقص؟ لازم يحلوا، لازم يأكلوا ويشربوا ويحط المرميطة عشان يبقى احتفال احتفال، ويقوموا يترقصوا ويدخلوا الموسيقى المسجد والمعازف ويطلع واحد ينشد بقى ويقول مدائح في النبي ما تصلوا عليه، يقول لك به تفرج الكربات وتقضى الحاجات وتنحل العقد شرك وكفر والعياذ بالله. هذه صفات الملك الرب جل وعلا. وسيدنا النبي قال لك اوعى تقول كده، قال لك لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. جعلت الحاجات بتقضى بالنبي؟ الحاجات لا تقضى إلا بأمر الله، تفريج الكربات من عند الله. وصلت يا ابني؟ فيقعد بقى ينشد الشرك بقى كله، زي ما قال لك قامرون سيدنا النبي قامرون، وراح حط الشركيات في وسطها والناس عماله تغني والشاي برد. ويقول لك مولد، ما هو فعلا مولد وصاحبه غايب. ومنشأ الموالد عن طريق الدولة الرافضية الصفوية العبيدية التي جاءت من المغرب وراحت ماسكة مصر تلتها، وراحت جعلت الدين الشيعي هو المسيطر. طب نشغل الناس عن السياسات بإيه؟ اعملوا لهم موالد، رقصوهم، أكلوهم، شربوهم، عشان يبقى إسلامهم قيود مفيش أحكام. حتى لما جينا باليوم بنبرت مصر حملة فرنسية، لقى المصريين كده ما بيعملوش الحاجات دي، ما بيحتفلوش بالمولد يعني كده يا جماعة، لا. فراح مدعي الإسلام وسمى نفسه الشيخ محمد، أو الله العظيم اقرأوا التاريخ. وراح جه بقى لمولد النبي وراح عمل مصانع للحلويات بتاعت المولد دي، ولازم والله ما هو اللي عملها نابليون، حلاوة المولد عارفها انت الليبي ما تعرفهاش، عندنا احنا حاجة عالية قوي، اكل الحلاوة لا حرج فيه لانها عادة، مش كل براحة، انما تحتفل لا، فهمت حاجة؟ والحمص والفولية والسمسمية والملابن والديني، وانا وانت ورقصني يا جدع، واشتغل معاهم من الايه وانفق. بدأوا يرقصوا ويشطحوا وياكلوا الحلويات ويحطوا لهم المواقف وشغلهم عن السياسة. بعدها بشهرين ثلاثة راح دخل الجامع الأزهر بالخيول وطأت أقدام الخيول على المصاحف وهدم وأفسد وعاد في الأرض فسادا بعد ما موت عندهم الأحكام. ارقصوا ومش بس، عشان كده يراد لهذا الفكر أن ينتشر هذه الأيام، لأنه باختصار إسلام بلا أحكام. اقعد يا شيخ بعمتك ويرقصوا حواليك ومد إيديك للناس تبوس، بقت نبوات كل اللي عدي لازم يبوس ايد الشيخ، يبوس والانثى تروح عامله ايديها كده بعد الدرس، لازم الكل يبوس، لازم يقدموا القرابين. ما هو ده الاسلام اللي هم عايزينه، اسلام بلا احكام يا ابو كريم، لا حلال ولا حرام، وملكوش دعوه بالحكم ولا بقضايا الامه، نام وانت غرق في المرنيطه. اقعد يا شيخ وهنجيب لك العجول يا شيخ. ده عاملين لهم في بلادنا بيوت كامله يا ابو كريم، يجوا من صعيد مصر ومن قاعدين بالشهور قبل الموالد، بينزل لهم افخر الاطعمه، يربوا فروش والزند قد كده عشان يرقص بس والمولد ويمشي بالاعلام والرايات، هم عايزين ده. الا تعلم ان وزير خارجيه امريكا في مولد البدوي بيجي مخصوص من امريكا للمولد وينفقوا الاموال عشان المولد؟ هم عايزين الاسلام ده، إسلام بلا أحكام، وده بيزنس كبير يا إخوة، عشان كده بيقاتلونا من أجله، نزور وأموال، شغلانة كبيرة جدا يعني، ومناصب ورؤوس فنسأل الله السلام. دلهم يا جماعة اتقوا الله، الاحتفال بالنبي يكون مع كل نفس من أنفاسنا وكل لحظة من لحظاتنا، نام على سنته، قم على سنته، تحرك بسنته، تكلم بسنته، سمتك يكون على سنته وعلى طريقاته وعلى هديه. مش الراجل الشيخ ملمع ابن الايه زي ما يكون عامل ماسك. طب فين انت من سنته؟ مش انت محب للنبي تحتفل بيه؟ قال لك يعفو اللحيه الا لمعذور. طبعا فين لحيتك انت اللي بتحب النبي وانت شيخه وعمتك قد كده؟ طيب فين الحجاب للمراه المسلمه تحتفل بالنبي؟ دي في حجاب، تلاقي عريانة ومتبرجة، مولد بقى، مولد وصاحبه غاية. فهم اخترعوا تلك الموارد لماذا؟ لإبعاد الناس عن السنن، لإبعاد الناس عن الدين، لشغل الناس بالرقص والأكل والشرب إلى آخره. دخل الوقت؟ بقى الوقت دي إيه؟
فقال خمس دقائق.
طيب، إذن خلاصة الأمر يا إخوة أن نفرق بين المصلحة المرسلة اللي فيها حفظ للشريعة ونفرق بين البدعة في باب العبادة ضلال، ونفرق في الأفعال بين أفعال النبي التي كانت على مثابة التشريع والحب والأفعال اللي كانت جبلية أو طبيعية. في التشريع واجب الاتباع، في الجبلة غير واجب الاتباع. في الطرق نفرق بين الترك مع وجود المقتدي وترك، يبقى الترك والسنة والفعل بدعة، ترك لمانع فإذا زال المانع أصبح الفعل هو السنة، ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. وأقول كما يقول المؤذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعم دقيقتين على الإقامة ناخد فيها الأسئلة كده في عجالة عجلة اللي وردت على البث. أخونا عبد الرحيم مرحبا يقول السلام عليكم جزاكم الله خيرا وجزيت لي سؤال طويل. الطويل قد ايه يا عبد الرحيم؟ وأنه اليوم معلمة صفنا مدت يدها لتصافحني فامتنعت وقلت لا أستطيع، ثم قالت لي لماذا؟ فقلت سأشرح لاحقا. فسؤالي أحسن الله عليكم يتفرع إلى ثلاث مسائل. الأولى، هل صحيح أنه يجوز مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى؟ الثانية، هل يجوز نسب المسائل الاجتهادية إلى أنها حكم الإسلام مثل المسألة الأولى كالقول بأن مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى حرام في الإسلام وهي مسألة خلافية؟ الثالثة، كيف الجواب على سؤالها وهل أفضل لها مثلاً ما الحكمة ومن يستثنى من المصافحة وغير ذلك لأنهن قد يظن أنه عنصرية للمرأة مع العلم هي امرأة أجنبية نصرانية كبيرة في السن يعني حدود 55 عام. طيب، مصافحة المرأة الأجنبية ورد فيها النص، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كما جاء عند الإمام الترمذي وغيره من أهل السنن، لأن ينكت في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، أو كما قال النبي. المخيط يعني عارف أنت المنجد عنده إبرة كبيرة كده ضخمة كده، ينكت في رأسك بالأفضل من أنت تسلم أو تصافح امرأة لا تحل لك بيدك. هذا نص. وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما جاءت النساء تبايع النبي على الإسلام قال إني لا أصافح النساء، ووكل هند تبايع النساء نيابة عن رسول الله. النبي لا يصافح النساء. هل المرأة الكبيرة تستثنى؟ لا استثناء، الحكم عام مطلق. إني لا أصافح النساء، ما قالش بقى الصغيرات ولا الشابات والكبيرات، لا كلهن حتى الكبيرة تشتهر، لها من يشتهي، فيش حاجة اسمها كبيرة لا تشتهر، حتى الكبيرة لها من يشتهي عليكم السلام. إذا لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ومعنى الأجنبية مش معناها الأوروبية، لا يعني التي يجوز لك أن تتزوج بها، زي بنت خالتك وبنت عمتك وبنت عمك وعمتك وبنت خالك وبنت خالتك أجنبية، والله يحرم عليك أن تصافحها بيدك. عم الشيخ بس أعمل إيه؟ حط في جيبك شوية شوكولاتة عشان تعلمهم بقى الحكم، هتمد إيديها ومديها شوكولاتاي. قل لها قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لأن ينكت في رأس أحدكم بمقيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. ثم قال القرآن الكريم: ولا تقربوا الزنا، فحرم أي مقدمة تقرب للزنا، بل قال النبي نصا: العينان تزنيان وزنهما النظر، والأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، واللسان يزني وزناه القول، واليد تزني وزناها البطش، وده من البطش، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق هذا الفرج أو يكذبه. فمصافحة المرأة التي لا تحل لك هو نوع من الزنا الأصغر، لأن الزنا ينقسم قسمين: أصغر وأكبر. الأكبر زنا الفرج والعياذ بالله، الأصغر بقى ما دون ذلك بقى من مقدمات: الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك، النظر للمرأة التي لا تحل لك، مصافحة المرأة التي لا تحل لك، ده كله من الزنا الأصغر، ابعد عنه يا ولد. وظيفتك يا عبد الرحيم مش إقناع الناس، وظيفتك بيان الحق فقط، هي تقتنع ما تقتنعش هذا شأنه، تقول عنصرية مش عنصرية هذا أمره، أنت عندك دين. ده هم لما كورونا اشتغلت منعوا المصافحة وكانوا بيخاف ولا إيه؟ كنت تقدر تسلم على حد منهن؟ يا رب اعمل عندك كورونا يا سيدي، مش هتمد لك إيديه، هتخاف، اعمل كده سيب خلاص. لكن اوعى تصافح امرأة لا تحل لك. طب ان وقع استغفر ولا تعود، بس وخلاص، استغفر ولا تعود، لا تفعل، بس وخلاص، هي بقى ترضى عنا، مش شغلتنا يا ابني، لان النص واضح: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش مصافحة بس يا ابني، كلك على بعضك مش عاجبك، هتكذب على من انت بقى؟ فيا عبد الرحيم حبيبي الغالي الله يرضى عليك، قل لها ان اسلامنا علمنا كذا، وان سيدنا النبي قال لنا كذا، بس هن لا يستحيل ان تقول، احنا جلسنا كثيرات منهن في الكنائس هنا في موضوع الحوارات دي والمناظرات، هي لا تستحي ان تقول الانجيل يقول. ليش انت تستحي تقول القران يقول والنبي يقول؟ واضح؟ فإذا هذا دين، وما فيش يا ولدي خلاف في هذه المسألة، إنما الخلاف عند أهل الأهواء وعند أهل البدع والآراء اللي ما يعوا الدين كاملا، كل حاجة عندهم بقت خلاف. ليه؟ للفرار من السنن. ما فيش خلاف في المسألة يا ابني، المصافحة حكمها التحريم، خلص القضية خلاص كده، ما فيش خلاف. طيب هل يعتبر الاجتهاد؟ بيقول هنا مسألة المسائل الاجتهادية، يعني ده مش اجتهاد يا ابني، ده فيها نص، وعندنا قاعدة لا اجتهاد مع نص. الاجتهاد في مسألة ما فيش فيها نص فاجتهد العلماء، والاجتهاد ده رأي، ما دام ما فيش نص صريح في المسألة يبقى ده اجتهاد بين العلماء. فأنت عاوز تلزم رأي العالم ده الزم، عايز تلزم رأي العالم ده الزم، ليه؟ لأن ده ما فيش في المسألة نص يرجح، فتبقى من مسائل الاجتهاد، وعندنا قاعدة لا نزاع في مسائل الاجتهاد ولا إنكار، لأنها اجتهادية فروعية كمان مش في الأصول خالص. إنما دام المسألة فيها النص فعندي قاعدة لا اجتهاد مع النص.